أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله عليه وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. كان الحديث في أن قدرة الله سبحانه وتعالى هل هي متناهية أو غير متناهية؟ انتهينا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة من إثبات أن القدرة أولا صفة كمال ليست صفة نقص، وثانيا أنها صفة ذات وليست صفة فعل، وثالثا أنها عين الذات وليست زائدة على الذات، ورابعا أنها غير متناهية لأن الذات غير متناهية. ومن هنا ثبت عندنا بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء بنحو القضية الحقيقية، فكل شيء يكون متعلقا لقدرته سواء وجد أو لم يوجد. أما فيما يرتبط بعدم تناهي الذات، فقلنا أن البرهان العقلي قائم على ذلك أولا، وأن الروايات أيضا تثبت ذلك بنحو واضح. من الروايات التي لم نقرأها في الخطبة 186 أو بحسب اختلاف النسخ الخطبة 228، لا يشمل بحد ولا يحسب بعد، وكذلك ولم يولد فيصير محدودا، وكذلك في الخطبة رقم 1: من أشار إليه فقد حده، ومن عد حده فقد عده، وكذلك في الكافي صفح الجزء الأول صفحة 140: فمن وصف الله فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. وكذلك الجزء الأول صفحة 102 من الكافي: سبحان من لا يحد ولا يوصف. وكذلك في الجزء الأول صفحة 104، وموارد كثيرة نكتفي بهذا القدر. الروايات صريحة في أن الله سبحانه وتعالى ليس له حد. إذن البرهان العقلي مؤيدا بالدليل النقلي يثبت أن الله غير متناهٍ. هل يوجد دليل آخر؟ نعم، من الأدلة الواضحة على عدم تناهي الذات برهان الفطرة التي أشرنا إليه، أو دليل الفطرة الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. يتذكر الإخوة، قلنا أن الإنسان طالب للكمال، وهذا الكمال الذي يطلبه لا يطلب كمالا متناهيا، وإنما يطلب كمالا غير متناه. والشاهد عليه هو أنه أي مرتبة من الكمال وصل فإنه يطالب بالمرتبة التي بعدها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه، وإلا إذا لم يكن هناك مانع فالمقتضي لطلب الكمال موجود. هذا هو دليل الفطرة. يوجد عندنا دليل آخر على عدم التناهي أو لا يوجد؟ الشارح يقول الماتن، وتبعا له الشارح يقول أيضا: نعم، يوجد عندنا دليل ثالث على إثبات عدم التناهي لله سبحانه وتعالى. هذا الدليل يستني على هاتين المقدمتين: أولا أن المقتضي للقدرة موجود، أن قدرة الله تشمل كل شيء، هذا المقتضي موجود، وثانيا المانع أيضا مفقود. إذن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وبيان هذا الدليل الذي يشير إليه المحقق الطوسي وتبع له العلامة هو أنه ثبت أن الله قدير، هذا في الأبحاث السابقة. فإذا كان قدير نسأل منكم ما هي تلك الحيثية التي في المقدور جعلت منها أو جعلت من المقدور متعلقا لقدرة الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نأتي إلى المقدور الذي أورده القادر توجد فيه حيثيات متعددة، توجد فيه حيثية أنه موجود، توجد فيه حيثية أنه ممكن، توجد فيه حيثية أنه حادث. هنا نريد أن نرى أنه ما هي تلك الحيثية في المقدور التي جعلت المقدور متعلقا للقدرة الإلهية. الإخوة إذا يتذكرون هذا البحث نفسه أشرنا إليه في حق وجود الله، قلنا أنه يوجد عندنا موجود، هذا الموجود بحيثيات متعددة، بحيثية أنه موجود، هذا الكتاب موجود، في حيثية أنه حادث، في حيثية أنه ممكن، هذه الحيثيات موجودة في هذا الكتاب أو لا؟ نعم موجودة. بأي حيثية احتاج إلى موجود؟ يا حيثية، حيثية الوجود، حيثية الحدود، حيثية الإمكان. ماذا قلنا هناك؟ قلنا برهان الوجوب والإمكان يقول أن العلة للإحتياج مو الحدود، وإنما العلة للإحتياج ماذا؟ الإمكان. متكلم الإمكان يقول أن حيثية الإحتياج مو الإمكان، حيثية الإحتياج ماذا؟ الحدوث الزماني. قول ثالث كان يقول أن حيثية الإحتياج لا الإمكان ولا الحدوث، وإنما الوجود. كل موجود فهو يحتاج إلى موجود. هذا القول الثالث قبلناه ورفضناه، قلنا مرفوض. لماذا؟ لأنه هذا معناه أن الله موجود لم يحتاج إلى موجود، وهو غير معقول. إذا ليست الحيثية التي على أساسها يحتاج هذا الموجود إلى إيجاد وموجد، ليست الحيثية هي الوجود، الحيثية إما الإمكان وإما الحدوث. الإمكان قال به الفيلسوف، الحدوث قال به المتكلم، وبينا مرارا المراد من الحدوث هنا هو الحدوث الزماني الذي يقول به المتكلم. ومن هنا أشكلنا على هذا الطريق الثاني، قلنا أنه عندنا موجودات غير زمانية، مع أنها أوجدها رب العالمين، أوجدها الخالق، مع أنها ليست حادثة زمانا. إذا يتضح أن ملاك الاحتياج ليس هو الحدود، ملاك الاحتياج ماذا؟ الإمكان. نفس هذا السؤال نسأله هنا، لكي تتعلق القدرة بهذا الشيء، أي حيثية في هذا الشيء جعلته بنحو يكون متعلق القدرة؟ أي حيثية؟ هذا الشيء موجود أو مو موجود؟ نعم. حادث أو مو حادث؟ نعم. ممكن أو مو ممكن؟ نعم. خب وجوده منشأ الاحتياج أو متعلق جعله متعلق القدرة؟ وجوده ها؟ وجوده جعله متعلق القدرة؟ لا. لماذا؟ لأنه هذا معناه أن الواجب أيضا تتعلق به القدرة. يعني شنو الواجب تتعلق به القدرة؟ يعني يمكن إيجاده ويمكن إعدامه وهو محال. تعلق القدرة بشيء يعني ماذا؟ يعني التساوي بالنسبة لوجودا وإيجادا وإعداما. وإذا كان الشيء واجبا يمكن أن يتعلق به القدرة. ومن هنا يتضح لنا مطلب أساسي، وهو أن متعلق القدرة لا يمكن أن يكون أمرا واجب الوجود لذاته، لأنه لو كان واجب الوجود بذاته لا يمكن أن تتعلق به القدرة، لأن القدرة إنما تتعلق بالطرفين على حد سواء، الطرفان على حد سواء إليها. يعني يمكن الإيجاد ويمكن الإعدام، هو واجب الوجود يمكن الإعدام ها؟ يمكن الإيجاد لأنه تحصيل ابن حاصل لأنه هو موجود ليس بمعدوم حتى يوجده القادر حتى تتعلق به القدرة. من هنا يتضح لنا بأنه عندما نقول الله قادر على كل شيء هذه الشيئية تشمل الوجوب ولا تشمل الوجوب؟ لا تشمل. هذا أول تخصص في قوله الله على كل شيء قدير، وهذا مو تخصيص. لماذا؟ لأنه هذه الشيئية لا بد أن تتعلق بها القدرة، وإذا كان الشيء واجبا في ذاته أقيد لأن الواجب بالغير فتتعلق بالقدرة لأنه ممكن في ذاته ممكن، أما الواجب بذاته لا يمكن أن تتعلق به القدرة. خب الممتنع بالذات تتعلق به القدرة أو لا تتعلق به القدرة؟ خب لا تتعلق به القدرة. لماذا السؤال؟ لماذا؟ نقول لأن الممتنع بالذات شيء أو ليس بشيء. ليس بشيء. والقرآن والبرهان العقلي يقول الله على كل شيء قدير، والمعدوم ليس بشيء حتى تتعلق به القدرة. إذن الممتنع بالذات أيضا لا تتعلق به القدرة. يدور الأمر بين أن نقول أن حيثية، أن الحيثية التي بها يكون الشيء متعلق القدرة إما حدوثه وإما ماذا؟ إمكانه. خب حدوثه أيضا يمكن، فلهذا نحن استدللنا من الأدلة على إثبات القدرة ماذا؟ الحدوث الزمان. استدللنا فيما سبق أم لا؟ استدللنا فيما سبق أم لا؟ نعم استدللنا بالحدوث على القدرة وأن الله قادر، ولكنه اصطدمنا في برهان أو في دليل الحدوث بأن هذه تثبت أصل القدرة ولا يمكنها أن تثبت ماذا؟ عمومية القدرة. ولكنه عندما نأتي إلى حيثية الإمكان هذه الحيثية هم تثبت لنا أصل القدرة وهم تثبت ماذا؟ عمومية القدرة. لماذا؟ لأن هذا الدليل وهذه الحيثية تقول كلما كان الشيء ممكنا فهو مقدور، فذلك الشيء وجد أو لم يوجد. إذن مو فقط الله قادر على هذه الأشياء الموجودة، بل الله قادر على كل شيء ممكن، وهذا معنى قول الماتن وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. هاي العلة ما هي؟ هي الإمكان. لماذا أن هذا الشيء يحتاج تتعلق به القدرة؟ لإمكانه. وهذه العلة موجودة في كل ممكن سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا. إذن الله فقط قادر على هذه الأشياء الممكنة أو قادر على كل شيء ممكن؟ الله قادر على كل شيء ممكن، فتثبت عمومية هذه الصفة أيضا أنه ليست قدرته مختصة ببعض الأشياء الممكنة دون البعض الآخر، بل تشمل كل ممكن سواء وجد أو لم يوجد. إنسان مع خمسة رؤوس ممكن لو واجب أو ممتنع؟ بل ممكن. واجب؟ لا. ممتنع؟ لا. ممكن؟ نعم. تتعلق القدرة أو لا تتعلق القدرة؟ نعم تتعلق القدرة. أوجد الله ولم يوجد؟ لم يوجد. ولكن كان بإمكانه أن يوجد أو ليس بإمكانه؟ نعم بإمكانه أن يوجد. كثير من الأشياء الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يوجدها ولا يوجدها. لماذا لا يوجدها؟ لأنه هو أراد أن لا يوجده تحت القضية. لماذا لم يرد؟ هذا أمر يرجع إلى ذاته المقدس، إلى الداعي الذي في ذاته لماذا أوجد هالشكل ولماذا لم يوجد ذاك الشكل. القبيح ممكن واجب ممتنع؟ بلي لا واجب ولا ممتنع ممكن. الله يمكن أن يوجده أو لا يمكن أن يوجده؟ إمكان الذات موجود أو لا يمكن؟ بل يمكن. قد صدر منه أو لم يصدر منه، وقع منه أو لم يقع منه؟ لم يقع منه، لم يقع منه لعجزه سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك، أم لعدم إرادته؟ لعدم إرادته. الفعل الذي يقوم به العبد، هذا الفعل الذي أنا أقوم به، هذا رفع يدي، هذا ممكن واجب ممتنع؟ فليه ممكن. فإذا كان ممكنا تتعلق به القدرة أو لا تتعلق، ولكن الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته أن أنا أرفع يدي بإرادتي أو هو يرفعها جبرا، شاء أن ترفعها باختيار. قد كان يستطيع أن يرفعها هو بلا اختيار رغما عليه وقهرا عليه، أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن ميزوا جيدا بين الإمكان وبين الوقوع. نحن الآن بحثنا أين؟ بحثنا في الإمكان وعدم الإمكان، مو أنه هذا الممكن وقع منه أو لم يقع منه. واضح المطلب؟ إذن البرهان الذي أو الدليل الذي أقامه الماتن وتبعا له الشارح هو أن الحيثية الموجودة في المقدور التي بها صار متعلقا للقدرة هي أي حيثية؟ هي حيثية الإمكان، وهذه الحيثية موجودة في كل ممكن سواء وجد أو لم يوجد. فإذا الله قادر على كل شيء. هذا الشيء إذا الآن بدنا نخلي الكلمة مكانها بعد شو نقول؟ الله قادر على كل ممكن. فلهذا أنتم قرأتم في الروايات التي قرأناها عن الإمام أمير المؤمنين: ويلك إن الله لا يوصف بعجز، ولكن الذي تقول لا يكون، ولكن الذي تقول لا يكون. واضح إلى هنا؟ هل نقرأ هذا المطلب أطبقه؟ لأن العبارات متقدمة متأخرة، كان ينبغي أن تكون في مكان واحد حتى أبين التفصيلات المسألة. قال: وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. يريد بيان، أقول الشارح يقول يريد بيان أنه تعالى قادر على هذه الأشياء الموجودة أو قادر على كل مقدور وإن لم يكن موجودا. يريد أن يبين أنه قادر على كل مقدور وإن لم تتعلق إرادته مشيته بأن يوجد ذلك الشيء، وهو مذهب الأشاعرة. هذا المذهب وهو مذهب الأشاعرة، مو يعني بأنه أخذناه من الأشاعرة، لا، الأشاعرة أخذته منا، باعتبار أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بينوا هذا المطلب في الروايات الواضحة المستفيضة إن لم نقل المتواترة في هذا الباب. ما هو الدليل؟ هذا الدليل مالها؟ انزلوا معنا إلى قوله: وهذه المقالات كلها باطلة. شفتوا هذه؟ يعني حتى بالنسخة الموجودة بيدي خمسة أسطر قبل الأخير: وهذه المقالات كلها باطلة. شفتوها؟ قال: دليل أن الله على كل شيء، كل مقدور، قادر على كل مقدور. قال: لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور، المقتضي والحيثية ما هو؟ إنما هو الإمكان. هذه هي الحيثية الموجودة في الموجود التي بها صار متعلقا للقدرة. لتعلق القدرة بالمقدور، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان. لماذا؟ قال: إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق. لماذا شيخنا لا تعلق؟ لأن الوجوب يستحيل عليه الإعدام، والممتنع يستحيل عليه الإيجاد. إذن الوجوب يكون مقيد بالوجود، والإعدام مقيد بالعدم. ونحن قلنا فيما سبق بأن القدرة لابد أن لا يكون فيها تقيد بالوجود ولا تقيد بالعدم. إذن لا يمكن أن تتعلق القدرة لا بالواجب ولا بالممتنع. سؤال، هذا تخصيص أو تخصص؟ يعني الخروج خروج حكمي لو خروج موضوعي، قرأتم في علم الأصول بعد هذا ليس بمشمول حتى نخرجه، هذا من قبيل أن نقول بأنه يجب إكرام كل عالم. وبالجاهل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ يجب إكرامه. هذا تخصيص؟ لا، لأنه تخصص من أول الأمر، هو إنما يجب إكرام العالم والجاهل خارج من الموضوع. كذلك في المقام فإن الوجوب والامتناع خارج من الموضوع، تخصص لا تخصيص. والإمكان ثابت في الجميع، يعني في كل مقدور. فإذا كان ثابتا في كل مقدور إذن الله على كل شيء قدير، فثبت الحكم وهو صحة التعلق بكل مقدور. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله عمومية العلة. مراد من العلة ماذا؟ يعني الإمكان، يعني علة تعلق القدرة بالمقدور. ما هو؟ حدوثه؟ لا. وجوده؟ لا. علة تعلق القدرة بالمقدور إمكانه، وهذا هو نفس العلة التي قلنا ماذا؟ يحتاج إلى واجب وأثبتنا به واجب الوجود. فبنفس الحيثية نثبت واجب الوجود ونثبت صفته، وهي أنه قادر. قال بقوله عمومية العلة أي الإمكان تستلزم عمومية الصفة، أعني القدرة على كل مقدورين. هذا إلى هنا بينا المتن، ولكن هناك تفصيلات يشير إليها الشارح. ولكنه قبل بيان تلك التفصيلات، بعض الأذهان من خلال الأسئلة التي وجهت إلينا فيما يرتبط بالإشكال أو بالنظر الذي بيناه في كلام الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، تصور البعض بأنه تلك النظرية أساسا ساقطة، وأنه لا فائدة منها، وأن هذا الجهد الذي قام به السيد الشهيد في الأسس المنطقية هذا الجهد جهد عبثي، والأمر ليس كذلك. ومن هنا أنا أحتاج في كم دقيقة أتكلم في أن هذا الكتاب، هذا الجهد الذي قام به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أي فتح أحدثه في مجال العلم وفي مجال المنطق، بل وفي مجال المعارف الإلهية. شوفوا، مشكلة أساسية كانت موجودة في الفكر الغربي وإلى يومنا موجودة أيضا، وهي أنه هل يوجد عندنا دليل علمي على إثبات وجود الله أو لا يوجد عندنا دليل علمي؟ شنو المراد من الدليل العلمي؟ هذا عندما نقول يوجد دليل علمي أو لا يوجد، شنو المراد من الدليل العلمي؟ يعني إحنا نستطيع الله نجيبه بالتجربة بالمختبر، نجرب الله موجود لو مو موجود، كما نجيب قطعة من الحجر نجرب عليها في المختبر، أو نجيب فد محلول نجرب عليه في المختبر، ما هي هذا مراد من الدليل العلمي؟ لا، مراد طبعا هم من يقولون ما عندنا دليل علمي، مو مقصودهم يعني احنا في التجربة ما لقينا الله، هذا مو ترى لا يتصور بعض انه هذول الغربيين يقولون احنا بالتجربة رحنا بالمختبر، ايش ما بحثنا في المختبر الله لم نجده، لا هذول ما يقولون هكذا. يقولون نحن عندما نأتي إلى العلوم الطبيعية كالفلك كالطب كالجيولوجيا، أي علم من هذه العلوم الطبيعية، نحن من مقدمات نصل إلى نتائج، من مقدمات معينة نصل إلى نتائج. هذه المقدمات التي توصلنا إلى النتائج، هذه النتائج نتائج يقينية بالنسبة إلينا. يعني مثلا الطبيب عندما يذهب إلى مختبره ويجرب حبة استرين على مصاب بصداع، 1، 2، 3، 4، 10، 100 في شرائط مختلفة، في أعمار مختلفة، في أمكنة مختلفة، في أوضاع زمانية وبيئية مختلفة، يصل إلى أي نتيجة؟ أن هذه الحبة الأسترين تشفي من الصداع فقط هذول الذين جربته عليهم الحبة، أو كل من أصيب بالصداع حبة الأسبرين يكفي؟ يا نتيجة، ومن الواضح أنه أنتم تشوفون في العلوم الطبيعية أنه الطبيب عندما يصل إلى نتيجة يعممها بعد يقول سواء اختلف الزمان أو لم يختلف الزمان، سواء اتفقت الظروف البيئية لم تتفق، الجغرافية اتفقت لم تتفق، مو مهم عنده، مع أنه المقدمات التي اعتمد عليها استقراؤه كان ناقص واستقراؤه تام. هذه النتيجة كيف وصل إليها؟ هذه النتيجة كيف وصل إليها؟ استقراء ناقص. استقراء ناقص الإخوة درسوا في علم المنطق، استقراء الناقص يمكن أن يعطيك نتيجة كلية أو لا يمكن أن يعطيك نتيجة كلية؟ لا يمكن. لعد هذول اللي يقولون بأنه إحنا نستقرأ، نشوف مولانا الماء ناقص بالمختبر نحلل اللي يطلع أكسجين وهيدروجين، قم مولانا لعله الماء الذي كان في بيتك هالشكل، من يقول الماء الذي يوجد ما أدري في فلان مكان أيضا هالشكل، في أي منطقة من العالم هالشكل، في ما مضى هالشكل، في ما سيأتي هالشكل، هذا من يقول عزيزي؟ هذا ضمن أي قانون أنت هذه المقدمات الجزئية أخذت منها نتيجة كلية؟ هذا ضمن أي قانون؟ هم عندهم قانون خاص، هذا القانون يسمى عندهم بنظرية الاحتمال. تتصورون بأن نظرية الاحتمال هذه من إبداعات السيد الشهيد ها، وإلا ما موجودة في كلمات الغربيين نظرية الاحتمال. أكو إضافات لنظرية الاحتمال أضاف السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء يقولون بهذا الطريق نحن لا نستطيع أن نثبت وجود الله. نعم، الطريق الفلسفي نحن لا نعتقد به، إذن بعد طريق علمي لإثبات وجود الله معد. مرادهم من الطريق العلمي عن هذه المقدمات، إيش مقدمات استقرائية نصل إلى نتيجة أن الله لابد أن هذا العالم يحتاج إلى صانع، وهذا الصانع لابد أن يكون حكيم، وهذا الصانع لابد أن يكون عالم، وهذا الصانع لابد أن يكون شاعر، وهذا الصانع لابد أن يكون قادر. يقولون إحنا هذا الدليل العلمي ما يوصلنا إلى هذه النتيجة. نعم، أدلة فلسفية، الأدلة الفلسفية نحن لا نقبل مقدماتها الفلسفية. فإذا دليل فلسفي على وجود الله أكو، ولكن نحن لا نعتقد بالمقدمات الفلسفية، نحن نعتقد بالمقدمات ماذا؟ العلمية، لنصل إلى نتيجة يقينية منها المقدمات العلمية المستقاة. هيش دليل علمي لإثبات موجود وراء عالم المادة إذن لو ما عدنا؟ فراند دريسل يصرح بأنه لا يمكن، يعني بنظرية الاحتمال نحن لا يمكن أن نثبت وجود موجود وراء عالم المادة. شوفوا أنا دا أعبر مو الله، موجود وراء عالم المادة، موجود مجرد. هسه شنو خصوصياته؟ ما عندنا علاقة، هو ينكر أصل وجود موجود وراء عالم المادة، أصل وجود هذا الموجود ينكره، يقول بالدليل العلمي لا يمكن. إذن الدليل العلمي لإثبات موجود وراء عالم المادة مسدود. يبقى الدليل الفلسفي، حتى من يقبل المقدمات الفلسفية منكم؟ يقبل النتيجة التي تأخذونها، ومن لا يقبل المقدمات الفلسفية أمثال رسل، إذن لا يمكن أن يقبله هذه النتيجة الفلسفية أيضا من تلك المقدمة. ما هو الذي قام به السيد الشهيد؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه نفس هذا الدليل العلمي الذي يجرى للتعميمات في المجالات الطبيعية والعلوم الطبيعية، قال نفس هذا الدليل العلمي يمكن أن نستفيد منه بنفس الأسس المنطقية لإثبات ماذا؟ لإثبات موجود وراء عالم المادة. فلهذا شوفوا التعبير اللي على الكتاب، يقول دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية والإيمان بالله. من الناحية المنطقية الأساس ماذا؟ واحد مثنين. أما سابقا يعني قبل السيد الشهيد يقولون الأساس للعلوم الطبيعية احتمال، والأساس للإيمان بالله ماذا؟ فلسفة. الأساس للعلوم الطبيعية علم، والأساس للإيمان بالله ماذا؟ فلسفة. إذن ملتفتين للنقطة، السيد الشهيد ماذا قال؟ قال أساسهما معا هو الاستقراء، هم الإيمان بالله، هم النتائج التعميمات التي تستفيدها من الاستقراء الناقص. فأنتم تكونون بين ماذا وبين ماذا؟
بين أن تؤمنوا بنتائج العلوم الطبيعية وتؤمنوا بوجود موجود وراء عالم المادة. وإذا أردتم أن تنكروا الإيمان بوجود موجود وراء عالم المادة لابد أن تنكروا ماذا؟ النتائج التي تصلون إليها في العلوم الطبيعية، وإلا يلزم تناقض منطقي حتى على مبانيكم. وهذا واقعا فتح جبار فيما يرتبط بما بعد المادة. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر صفحة من الكتاب، يعني في صفحة 507 من الكتاب، يقول: فالإنسان بين أمرين، فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل، بعد ما إلى حق إذا جرب على 10 أشخاص حبة الإسبرين يأخذ نتيجة علمية يقول كل من أصيب بهذا المرض حبة الإسبرين كافية، وإما أن يقبل الاستدلال العلمي ككل ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي. ولا يمكن من وجهة النظر الفلسفية المنطقية الفصل بينهما. أنت ما يمكنك أن تؤمن بهذه المقدمات المنطقية ولكن ترفض الإيمان بوجود الله. يعني مثل: إما أن تؤمن بوجود الله بعد أن آمنت بنتائج العلوم الطبيعية، وإما أن ترفضهما معا. وحيث أن رسل لا يمكنه أن يتنازل عن نتائج العلوم الطبيعية عند لم يكن صدق طائف، ينهار أساس الحضارة الغربية كله، لأن أساس الحضارة الغربية قائم على المنطق الاستقرائي. إذن لابد أن تؤمنوا بوجود الله. حتى السيد الشهيد يعذر ماذا؟ بوجود الله. ولكنه المطلب اللي احنا ذكرناه هذا، وهو ان هذا الاساس المنطقي يكتشف لنا ان هناك موجود وراء عالم المادة. اما هذا الموجود متناهي او لا متناهي؟ هذا الموجود ممكن لو واجب؟ هذا بعد الدليل الاستقرائي ما يقدر يعطي فيه رأي. لماذا؟ لان مقدماته مو استقرائية. واضح احنا عايز ناقشنا. إذن هذا الدليل الذي يقيمه السيد الشهيد لا يتصور البعض أنه هذا بعد ما إلى قيمة بالإشكال الذي ذكرنا. لا، أساساً هذا استطاع أن يفتح لنا طريق إلى الفلسفة. هذا الدليل، دليل أسس المنطقية للاستقراء، فتح الطريق أمام الفلسفة حتى تبحث. لأنه الفلسفة ما لم تثبت التجرد لا تستطيع ماذا؟ أن تبحث، لأن الفلسفة لا تبحث في الأمور المادية، فلسفة ما لها علاقة بالأمور المادية. الفلسفة تبحث ماذا؟ في العلة الفاعلية، والعلة الفاعلية مجرد لو مادية. ها؟ فإذا بحثها في التجرد وبحثها في المادي. بحثها في التجرد، ومن يثبت هذا التجرد؟ ها؟ لا، من يثبت التجرد؟ هذا الدليل. فلهذا هذا الدليل خير دليل لإثبات أن الموجود المجرد يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون ممكن. الموجود المجرد يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون ممكنا، خلافا للمتكلم الذي يقول إذا صار الموجود مجردا لا بد أن يكون واجبا. لا، مو هالشكل. وبعبارة واضحة مولانا، هذا الأتوبان أسبان دليل الاستقراء غايته هو أن يوصلنا إلى عالم التجرد. فإذا هذا دليل جيد في قبال المادية التي تنكر وجودا مجرد وراء المادة. تذكرون، إذا تذكرون الإخوة، نحن عندما دخلنا في البحث الإلهي قلنا لابد أن نميز أنه من يؤمن بوجود موجود وراء المادة ومن ينكر ذلك. يعني من يرى أن المادة مساوية للوجود، أن الوجود يساوي المادة، ومن يرى أن الوجود أعم من المادة. هذا الدليل، وهو الدليل الاستقرائي، من أثقل الأدلة لإثبات أن الوجود لا يساوي المادة بل هو أعم من المادة. أما هذا الوجود غير المادي شنو خصائصه؟ شنو أحكامه؟ متناهي لو متناهي غير متناهي؟ ذاته عين ذاته زائد لا ذاتي، بعد هنا مو وظيفة الدليل الاستقرائي وإنما وظيفة الأدلة الأكتفية. إذن هذا البحث بحث مفيد جدا، ولا يتبادر إلى الذهن ولا يتوهم أحد أنه يمكن الاستغناء عنه، لا فائدة من ذا، لا فائدة كبيرة، ولكن إلى هذا الحد لابد أن يعطى لكل علم ودليل تلك الدائرة ودوره الخاص الذي يقوم به. هذا فيما يرتبط بهذا الفذلكة اللي كنا نحتاج إليها حتى لا يتوهم أحد شيء. بعد أن أثبت الشارح عمومية القدرة، الآن يأتي إلى التفصيلات التي ذكرت في كلمات الناس. هذا التعبير بعد تعرفون بأنه التعبير بعد مشعر بماذا؟ مو في كلمات العلماء، في كلمات الناس، يعني هذول بعد يصيرون من العوام، ناس يصيرون هذول. طبعا هذا التعبير موجود في كلمات كثير من العلماء عندما يأتي إلى الرأي المخالف إليه، بعد ذاك ما يعتبر علم، ذاك يعتبر جهل، وإذا صار جهل فبعد ما إلى معنى يعبر عنه بالعالم. الجاهل المركب هو ما يسموه عالم، الجاهل المركب يسموه عالم، هو يسموه عالم فيصير عامي، فيصير بعد من العوام. فلهذا يقول وخالف أكثر الناس في ذلك. هسمونا هذول المصادق الناس بينونها، قال فإن الفلاسفة، هذول أول مصداق من مصادق الناس، هذول المساكين الفلاسفة. فإن الفلاسفة على مر التاريخ مولانا من اللي يجي لابد يحملهم ذرشي ما يصير يعني. فإن الفلاسفة ايش مطلق، ها الإسلام دال على العموم باستثناء بلا تقييد، ايش كلهم صفحة لها زين مو زين، مباني صحيحة مو صحيحة، بإشكال ما بإشكال، مولانا هيجي فتفر. فإن الفلاسفة كلهم بلا استثناء، فإن الفلاسفة شبيهم مولانا ذول المساكين، قال أنه تعالى قادر على شيء واحد، لأن الواحد لا يتعدد أثره، وقد تقدم بطلان مقالتهم. وإن تقدم بطلان مقالتهم، تقدم بطلان مقالتهم بحسب كتابي في صفحة 116، هنا قال ومع وحدته يتحد المعلول، في صفحة 116 السطر الثالث قال ومع وحدته يتحد المعلول. يقول المؤثر إن كان مختارا جاز أن يتكثر أثره مع وحدة المؤثر. من هنا لابد أن نشير ولو بنحو الإجمال، طبعا عندما أقول بنحو الإجمال الإخوة لا يتبادر إلى ذهنهم، يعني أتكلم ثلاث دقائق وعشرين ثانية، عندما أقول بنحو الإجمال يعني مثلا فالدرس نحتاج، فالدرس نحتاج، ليش؟ لأن قاعدة الواحد مكتوبة فيها كتب مفصلة، قد تصل بعض الكتب إلى 800 صفحة. قاعدة الواحد، شروط الواحد، شروط الواحد الصادر والواحد الذي صدر منه. إذا أقول بنحو الإجمال يعني بالمقدار الذي مرتبط بكلامنا حتى يتضح بأن الحق مع الشارح العلامة، أو أن الحق ليس معه. الآن أولا نبين النظرية الشسي تقول، وبعد ذلك يتبين أنه باطل أو مو باطل. فلاسفة يعني عندما يقول فلاسفة مراد فلاسفة المشاء، لأنه فلاسفة الحكمة المتعالية بعد ما كانوا موجودين في زمان العلامة، لأنه الحكمة المتعالية بدأت على يد صدر المتألهين، وصدر المتألهين تاريخ وفاته 1050 من الهجرة، حدودا 4-5 قرون بعد العلامة. إذن عندما يقول فلاسفة مراده فلاسفة المشاء، مو مطلق الفلاسفة، أعم من مشاء وإشراق وحكمة متعالية، مراده أتباع ابن سينا، مراده أتباع أرسطو. شنو يقولون هذول؟ هؤلاء يقولون الله واحد. وإذا الله واحد يقولون والواحد لا يصدر منه إلا واحد، إذا صدر منه ماذا؟ واحد. من هنا يأتي هذا السؤال، بعد هذه الكثرة التي صارت في العالم هذه من الفترة تبين أنه ما صدر من الله إلا شيء واحد، وهذه لعلها من أعقد المشاكل في المعارف الإسلامية وفي المعارف الفلسفية والكلامية، أن المؤثر واحد وأن المتأثر والمعلول ماذا؟ كثير. هذه الرابطة كيف وجدت بين الواحد وبين الكثير؟ من أحد المسائل في الفلسفة وفي الكلام وفي المعرفة أساسا في المعرفة البشرية لعله عموما. على أي نحو؟ إما الشيء بشكل صور المطلب قالوا بأن الله واحد وهو جهة بسيط من كل جهة. خب هذا الواحد عندهم قانون يقول والواحد لا يصدر منه إلا ماذا؟ واحد. إذا صدر منه ماذا؟ واحد. سموه العقل الأول. هذا العقل الأول منين أخذه؟ مأخوذ من الروايات، باعتبار الروايات أول ما صدر منه العقل، أول ما خلق العقل، أول ما خلق نوري، والروايات كثيرة. إذا هذا العقل الأول الذي خلقه، طب هذا العقل الأول الذي خلقه بسيط لو متكثر، واحد لو متعدد، قالوا هذا متعدد العقل الأول. شلون متعدد؟ قالوا لأن هذا الإنسان هذا الموجود وهو العقل يدرك نفسه، هذا واحد، يدرك خالقه أجيب اثنين، فإذا هو واحد واثنين اثنين، فإذا صار اثنين فيمكن أن يصدر منه ماذا؟ اثنان. بعد لو صدر منه اثنان لا يلزم صدور الكثير من الواحد، إذا يلزم صدور الكثير من الكثير. فصدر منه العقل الثاني والفلك الأول، الصلاحات مكولة أو تسمى بالفلك الأطلس. ما أحس بعد الشغل ذا نشيل المراد أطلس بنقاط ما بنقاط بحدود ما أسفت حشي يرهم وصدت بالطبيعيات القديمة. هذا العقل الثاني مولانا خلق عقل ثالث والفلك الثاني، والثالث خلق رابع والفلك الثالث، إلى أن وصلنا إلى العقل العاشر والفلك التاسع. هذا العقل العاشر صارت فيه من جهات الكثرة بنحو صدر منه عالم المادة. ولي ياهو مو جهات تتكثر إيش ماذا ينزل؟ شفتوا أنتم أو الله جهات بي ما في جهة إلا جهة واحدة، من صار الثاني صار بي كم جهة؟ اثنين. من صار ثلاثة صار بي ثلاث جهات أو أكثر. من صار يقول من وصل إلى عالم إلى العقل العاشر صار فيه من جهات الكثرة ما يفي لإثبات ما يفي لصدور هذا العالم. هذا العالم مو كثير؟ خب العلة كثيرة لواحدة، كثيرة لأن جهات الكثرة فيها مو واحدة أثنين. فإذا الكثير صدر من الكثير. إذا نظام الوجود عندما نريد نشوف شلون ترتب، شلون ترتب؟ ترتب هالشكل، واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا إلى أن وصلنا إلى هذا العالم وهو عالم المادة الذي هو كثير. إذا الذي أوجد عالم المادة الله، لو أوجد عالم المادة العقل العاشر، عقل العاشر نعم الله أوجد العقل الأول والأول الثاني إلى أن وصل. إذن الله موجود العاشر ولكنه مباشرة له بالواسطة، فهو موجود لعالم المادة ولكنه مباشرة له بالواسطة. ها؟ وهذا تحديد في قدرته سبحانه وتعالى، إذ مو قلت قادر على كل مقدور، وعالم المادة ممكن لو مو ممكن، ها؟ ممكن. إذن مقدور له لو مو مقدور له، مقدور له، ولكن الفلاسفة قالوا مقدور له لو مو مقدور له، ها؟ قالوا مو مقدور له لأنه هو ما يقدر يوجده مباشرة. من يوجده؟ يوجده العقل العاشر. عقل العاشر من أوجده؟ أوجده التاسع. التاسع من أوجده؟ أوجده الثامن. فهو موجد لعالم المادة ولكنه بالمباشرة لو لا بالمباشرة، لا بالمباشرة، مع أن عالم المادة ممكن لو مو ممكن. فإذا المقدور لابد يكون لله لو مو مقدور، مع أن ذول الفلاسفة يقولون مو مقدور لله. المقدور له شنو هو؟ شنو المقدور إليه؟ بس العقل. إذا هذا تفصيل في القدرة لو مو تفصيل في القدرة، ها؟ تفصيل في القدرة، لأنه نحن عندما قلنا الله قادر على كل مقدور يعني يمكن أن يوجده هو، وتبين هنا الله لا يمكنه أن يوجد عالم المادة مباشرة. نعم يستطيع أن يوجده ماذا؟ بالواسطة. إذا لزم التفصيل في قدرته ونحن قد أثبتنا ماذا؟ عمومية قدرته. هذا التفصيل ما هو؟ أن الممكن الذي هو العقل الأول مقدور له، أما الممكن العقل الثاني مقدور له لو مو مقدور له. يعني عندما نقول الله على كل شيء قدير، تبين هذه الله فقط قدير على شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو العقل الأول. طب هذا ينسجم أن القرآن يعبر على كل شيء قدير ومقدوراته فد واحد، يصير؟ لا، تقبلون هذا يعني أنتم؟ يعني أقول يجب إكرام كل إنسان، أقول له منو هذا الإنسان؟ يقول مرادي من الإنسان فلان. طب أخو إيش تقول يجب إكرام كل إنسان؟ يقول يجب إكرام فلان. صحيح ولا لا؟ إذن ليش تقول يجي الله قدير على كل شيء؟ قل الله قادر على ماذا؟ على إيجاد العقل الأول، فهو تفصيل في القدرة. حتى بهذا التصوير واقعا الفلاسفة يصيروا الناس لو ما يصيروا الناس، واقعا يصيروا الناس. ليش؟ لأنهم بلاده آخر من يقبل هذا المعنى؟ وهو أنه أنا اللي أستطيع في آن واحد أرفع يدي وأتكلم وعيني تبصر، في آن واحد يصير مني كم فعل؟ كم فعل يصير مني؟ ما أدري 50 فعل 100 فعل إذا أردت أحسب لعله لا أستطيع أنا أعدها. ولكن الله الذي قدرته لا متناهية لا يستطيع إلا على فعل واحد وهو العقل الأول. خب واقعا يكونوا الناس ولا ما يكونوا الناس؟ إذن هذا هو التفصيل الأول الذي نسبه إلى الفلاسفة وفهم من قاعدة الواحد لا يصير منه إلا واحد هذا المعنى، وفهم من العقل الأول يعني مثل هذا الفرد موجود أول، هذا الفرد موجود ثاني، هذا الفرد موجود ثالث. فإذا صار هذا أول هذا ثاني، بس الله قادر على هذا بعد، لا مو قادر على هذا، مو قادر على هذا، مو قادر على هذا إلى غيره. هذا التفصيل الأول. شنو إشكالكم شحنا؟ احنا ذبحنا شيخنا في المرة السابقة، إذا تسمحون في وسط الكلام تميز أنا أكمل بحضنك تفضل. لا اعتبارية هنا. اي نعم، يعني تريدون ان تقول كيف يكون الامر الاعتباري منشأ لامر حقيقي هيشي؟ يقول وهذا الكلام عندنا في غاية السقوط، لان هذه الجهات لا تصلح للتأثير لانها امور اعتبارية. طبعا قلنا مولانا تفصيل القاعدة وشروط القاعدة وقالب على التفصيل في محلها، إذا نريد ندخل هنا لابد فالسنة إن لم يكن أكثر نوقف في قاعدة في الواحد. مو هدفنا، هدفنا أنا فقط أن أصور لكم المطلب الآن شنو يقولون وماذا يرد عليهم بهذا التصوير الساذج لقاعدة الواحد. يرد عليهم إشكال العلامة أو لا يرد عليهم إشكال العلامة؟ يرد عليهم إشكال العلامة. هذا التفصيل الأول. هل باطل أو ليس باطل؟ هذا خلوه إن شاء الله عندما نأتي من بيان التفصيلات لنرى أنه هذا التفصيل صحيح أو ليس بصحيح، وأن أولئك الذين يفصلون هذا العجز يرجعوه إلى الفاعل ويرجعوه إلى القابل. حتى لابد نرجع هناك نجاوب عن السيد الشيخ العلامة الحلي في محل هي. التفصيل الثاني، والمجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله تعالى، ظاهرا الوقت منتهي، خلوه إن شاء الله تفصيلات إلى غد وبيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.